الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأترضى عمن نحن في حضرته وفي حماه وفي أعتابه سيدي وسندي محمد النبهان، وعن عباد الله الكمل المحققين أجمعين. وبعد، رأينا فيما مضى آيات الصيام، وكيف أن المراد من الصيام ما حددته الآيات: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حياة المؤمن، إيمانه، إسلامه الذي بني على خمسة أركان، قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقولها المسلم بلسانه مؤمنا بها قلبه، باللسان، إقامة الصلاة والصوم بالبدن، عبادتان بدنيتان. إيتاء الزكاة عبادة مالية. الحج فيه عبادة مالية وعبادة بدنية. فكل جوارح الإنسان ما هي إلا لتقوم بعبادة الله، لأن الإنسان خلق لعبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة كما يقول سيدنا عبد الله بن عباس المراد منها المعرفة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون. وإنما قال ليعبدون لأن الطريق الأوحد لمعرفة الله عز وجل إنما هو عن طريق العبادة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من أراد الدخول على الحضرة الإلهية لابد أن يسلك الطريق الأوحد، وإلا فلا دخول. والطريق الأوحد هو العبادة الموصلة إلى المعرفة. ومتى عرف الإنسان ربه، مو معنى ذلك سوف يترك العبادة، سوف يتحقق بالعبادة. كانت عبادته أول الأمر عبادة عادية، ثم لما صبر وصابر واستمر واستقر توصله العبادة الحقيقية إلى معرفة الله عز وجل. فإذا عرف ربه حينئذ يعبده عبادة حقيقية مبنية على المعرفة. العبادة إذا كانت مبنية على المعرفة كانت أعلى وأقوى، ذلك لأنه عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يعرف من يقول له إياك نعبد وإياك نستعين، يقولها بحضور وبشهود. هذا هو المراد من الصوم، التقوى، العبادة الحقيقية لعلكم تتقون. وأما عن الأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد ورد عنه في فضل الصوم أحاديث كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. سيدنا أبو هريرة يروي عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة جل وعلا. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. تص الصيام بهذه المزية، كل عمل يعمله الإنسان له ثوابه وله العائدة والفائدة، إلا الصوم فإنه يختص به المولى سبحانه وتعالى من بين أعمال الإنسان، إلا الصيام فإنه لي. في حديث آخر يعلم لماذا الصيام لي، قال: لأنه يدع شهوته وطعامه من أجلي. الصلاة فيها أفعال ظاهرة وغيرها، أما الصيام ففيه الكف والامتناع، والإنسان في صيامه يصوم ابتغاء وجه الله، وإلا ما يمنعه. وقد أخذ أو بلغ منه العطش والجوع والانجذاب إلى كثافة المحسوس والجسم ما يمنعه من أن يختلي فيتناول ما يتناول ولا يراه أحد من الناس. إذن لا يدع شهوته وطعامه وشرابه إلا لله عز وجل، إلا الصيام فإنه لي، هو للمولى سبحانه. فالإنسان الصائم يستشعر استشعارا صادقا أن صيامه إذا قصد به وجه الله سوف يكون مقبولا عنده جل وعلا، إلا الصيام فإنه لي. مباشر بين العبد وربه هذه المعاملة الخاصة، وأنا أجزي به. والصيام جنة وقاية من كل النواحي، وقاية صحية، وقاية روحانية، وقاية نفسانية للنفس، للروح، للجسم، وقاية للعقل. كل منا في صيامه يحس بهذا، عقله في صيامه يكبر، نفسه تزكو، روحه تصفو، جسمه يصح، ويشعر بهذا شعورا حقيقيا. جسمه كان قبل الصيام ما عنده هذيك الصحة. صوموا تصحوا. وأن شعرت بادئ الأمر بضعف بالقوى الجسمية، هالضعف هذا عين الصحة، لأن الجسم سوف نرى بعض أقوال الأطباء حول الصوم الصحي ما بين الأطباء المسلمين وما بين غيرهم، حتى في مصحات شهيرة عالمية تقوم على الصوم. فكثير من الأطباء يرى في الصوم فيه فائدة، كما يقول الدكتور ماك فادون، الفائدة العظمى خصوصا للأجهزة التي تتعلق بالأمعاء والمعدة. يقول إنه يملك العصا السحرية للشفاء من هذه الأمراض، أمراض المعدة، أمراض الدم، أمراض المفاصل، كلها تأخذ حظها. هذه الأمراض تكون في علاجها بالصوم، هو الطريق الأمثل. عليه الصلاة والسلام عندما قال صوموا تصحوا، هو أعرف وأخبر بما يكون فيه صحة الأبدان والأديان عليه الصلاة والسلام. حتى الإنسان، يقول بعض الأطباء عندما يتناول الأغذية والأدوية بشكل مستمر يتركز في هذا الجسم السموم الناتجة عن هذه الأغذية وهذه الأدوية، فإذا ما صام الإنسان تحللت هذه السموم وانطرحت من الجسم. أيضا هذا الجسم يخزن مخزونات من النشويات والسكريات وما يتبع وما غير ذلك من بروتينيات وغيرها، كل هاي الجسم بيأخذ طاقته، يأخذ حاجته ويخزن احتياطيات. هذه الاحتياطيات تتكون في الشحميات وغيرها، فإذا ما صام الإنسان صرف الجسم قدراته ثم استدعى هذه الاحتياطيات شيئا فشيئا فصرفها، حتى إذا أفطر الإنسان استعاض بعضا منها. فهذه الاحتياطيات إذا ما صرفت تشكل عبء على الجسم وتكون بيئة صالحة لنشوء الأمراض والجراثيم. فالإنسان عندما يصوم يستدعي جسمه هذه الاحتياطيات ويصرفها في طريقه، ثم إذا أفطر الإنسان خصوصا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو كما كان يفعل، يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعل تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من الماء صلى الله عليه وسلم. فيقول بعض الأطباء السر في هذا أن الجسم يمتص السكريات في خلال 5 أو 6 دقائق، السكريات المباشرة. أما إذا تناول الطعام فورا فيحتاج إلى 3 أو 4 ساعات حتى يمتص المواد السكرية الموجودة في هذا الغذاء. كما قلنا المصطفى عليه الصلاة والسلام هو الأعلم. استريح استريح على ما في مجال، تفضل. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام هو الأعلم والأعرف بما علمه الله في صحة الأبدان وصحة الأديان. بالنسبة لهذا الإنسان، الجسم عندما يتناول هذه السكريات يكون في امتصاصها في أقرب مدة ممكنة، يعني 5 أو 6 دقائق بتناول هالمادة هي وتنتشر في العروق ماضية في مفعولها المقدر لها. أما إذا ما تناول هذه المادة السكرية، لذلك الإنسان ينبغي أن يفطر على تمر، ما وجد يفطر على الماء، ومن لم يجد ماء تيمم بالتربة ما عنده تمر يفطر على الماء، والله سبحانه وتعالى بنيته مو نوى يفطر على التمر وما وجده فتناول الماء، الله سبحانه وتعالى بهذه النية يفيله وبيعطي مراده من هذه النية، نية اتباع المحمد للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المعاني هي الحاكمة على المحسوسات. ترى إنسان ذهب لضيافة وضع الطعام، تناولت الطعام شبعت أو قبل الشبع، بعدين بتناول قسم من الطعام ويجبرك على تناوله، تقول له مثلا شبعت، تقول لك ما بصير، مجابرة خاطئ. فأنت وقت اللي بتتناول بنية المجابرة وجبران الخاطر، الله سبحانه وتعالى ما بضرك بهالزيادة، وكنت فعلا نويت النية الصالحة المعاني إلى لذلك العارفون أو أرباب الصفاء والنقاء يرون المعاني بصور لها، كما ورد أن القرآن يدافع عن قارئه، وأن الصيام يدافع عن الصائم يوم القيامة، هذا يدافع عنه وذاك يدافع عنه أيضا، كأنه في صورة. ليش؟ لأن المعاني حقيقة، والحقيقة هي الأساس، متعلقة بالروح مو بالجسم. يموت الإنسان يبلى جسمه أما روحه فلا تبلى. هذه المعاني يراها. يقول الشيخ الأكبر فيما يقول عن نفسه أنه مرة كان يطوف فوصل إلى تقبيل الحجر الأسود فقبلته وأودعت فيه شهادة أن لا إله إلا الله، قال فرأيته قد انفتح ونمت شهادة أن لا إله إلا الله حتى صارت صورة بحجم الكعبة واستقرت فيه. ثم ده كل رأى بعين بصيرته، ثم عاد الحجر فالتأم وقال لي هذه شهادة أشهد لك بها يوم القيامة، قال فشكرته على ذلك. يرون هذه المعاني بالصور الحقيقية التي لا تكون مشوبة بشوائب. فيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام والصيام جنة أي وقاية من كل ناحية. قلنا العقل بالصيام يكبر، العقل الروحاني والمعاشي معه كلهم، تلاقي بالصيام الإنسان، ما عم بحكي عن الصائم اللي صيامه شكلي أو صورة، لا، الصيام الحقيقي اللي فيه الصائم قام بشرط الصوم من مراعاة آدابه وأحكامه، فعقله يكبر يتنور، نفسه تصفو، روحه تتلطف، الجسم كل النواحي. الصيام جنة أي وقاية، حتى المولى سبحانه وتعالى في رمضان خاص يقيد الشياطين يصفدها. قال عم نشوف مخالفات رمضان والشياطين مصفدة، وعم نشوف معاصي ومخالفات، قال هي بتجي من نفس، أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، الشيطان مربط مقيد. فما معنى المخالفة؟ ما ذاك إلا من النفس التي هي أعدى قبل تزكيتها على الإنسان من الشيطان. قال العلماء في رمضان، والشياطين مصفدة مقيدة، لا تكون المعاصي إلا من النفس التي لم تتزك بعد. فالله سبحانه وتعالى كفاك في رمضان الشيطان، قيد لك يا ربطه، قيده، صفده، فأنت عليك تربط القيد وتصفد نفسك، حاسبها عشان يصير عندك قوة ومنع ورد وحد لهذه النفس الأمارة بالسوء التي في الصيام قد تأمر صاحبها بالمخالفة. النفس أمرها عجيب عجيب، إذا لم تتزكى سعت في ضرر نفسها، وأمرها عجيب إذا تزكت سعت في خير نفسها، تبلغ الحد الأقصى من الطرفين. إذا كانت أمارة بالسوء تسعى بكليتها للسوء، وإذا كانت أمارة بالخير تسعى في خير نفسها بكليتها. في رمضان الإنسان يعرف نفسه، الشيطان مقيد محجوب وعم يقع في مخالفة، يعرف أنه نفسه هي اللي عمال توقعه وترديه في هذه المخالفة، وإن لم يحدها أو يخالفها سوف تهوي به في مهاوي الهلاك والدمار. فأنت بإمكانك في هذه الدورة الصيامية العامية على مدار العام تتأوع على النفس، خاطبة مخاطبة شخص آخر في عالم الباطن بالنسبة لك، هذا أمر أمرتيني فيه لا يمكن أن ينفذ لأخالك، أول الأمر تحس بصعوبة، لكن متى غلبت هذاك الوقت تحس بحلاوة الإيمان ومغالبة النفس ومصابرتها ومجاهدتها، بصير عندك سرور بعد ما كان عندك ألم واحتراق وجهاد. فإذا ما انتصرت على النفس وخالفتها إذ بالطمأنينة بالسكون بالسرور بحلاوة مخالفة النفس تستقر فيك، الأمر هذا تصير عندك وقود لمرحلة أخرى تنطلق ارتفع معك المستوى، الروح صار عندها قوة وارتفاع وسمو. ليش؟ لأن النفس اللي هي واقفة في مقابل الروح تغلبت عليه. قال والصيام جنة، أي مرض يكون الصيام وقاية منه، سواء كان مرض معنوي أو مرض جسمي، عملا بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم بالكلام الفاحش البذيء، لا يرفث ولا يصخب. كثير من الصائمين بالصيام بنفعل، هذا عكس المراد، انت مريض بحاجة للراحة، تجي وقت المرض واحتياجك للراحة هذاك الوقت تقوم بعمل مجهد مضاد، مع ذلك ضيعت الفائدة، مو بس هيك زدت في مرض نفسك وضررها. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام هو الطبيب المداوي الحكيم، يعطي الدواء المناسب في المكان المناسب. قال فإذا كان صوم أو يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. يذكر حاله بالصيام. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لما يقول إني صائم ذكر نفسه، أمسك عن مجاوبة المهاجم المعتدي الساب. وأيضا ذاك إذا كان في خير بتذكر إنه أنا صائم وأنا صائم، كيف عم بتعدى عليه؟ لا يمكن، ما بتلاقي، خصوصا إذا قال الإنسان من دون نفس، بيقول من دون نفس. في ناس بتعدى عليه آخر بقول له إني صائم وبغيظه فيها. ليش؟ قاصد يغيظه، يشير له إنه أنت مانك منيح يعني أنا منيح. هذا بجوز ما يستفيد. بدك تقول له إني صائم وأنت قاصد النصيحة لنفسك وله. له يا فلان، نحن في صيام وأنت أولى بأن وأنت أولى بنا أن لا نعامل أنفسنا هذه المعاملة. تقول له إني صائم، في بعض الناس تقول له إني صائم، إذا قلت له إياها بنفس وإغاظة بجوزي. فما هو مراد المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وفي كثير ناس بيتخذوا كلمة حق ويريدون بها الباطل، ما قال سيدنا علي كلمة حق أريد بها باطل. بعتدي على إنسان قل له إني صائم وهيك بيشعره أنه أنت مانك منيح أنا أحسن منك. لا، هذا العمل فيه ضرر، تلاقي بزيد. تقول له إني صائم بصورة مستحسنة بدون نفس بنية النصيحة، ما بتلاقي إلا قلبه انفتح وشعر. فإذا كان عمال هو بيهاجم وبيعتدي صاحب حق، قل له حقك بصالك، بأمن لك يا، ونحن صايمين فلازم ما يكون الاسلوب هيك. واذا كان ما هو صاحب حق وانت نصحته وتكلمت معه بلا نفس، بيستحي على حاله، قول انا عمال بعتدي وهو عم قابلني بالحسنى. الا بقى اذا كان صاحب نفس شريره، في بعض الناس نفس شريره لو عاملته بالحسنى والنصيحه بيطلع عليك بالعيله اكثر. هذا ما له دواء، لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. هو عم بيعتدي وانت عم تعامله بالحسنى وبالتقابله بالإساءة إحسان، بإساءته بالإحسان بتقابله وهو عم زيد. هذا ما منه خير ولا منه فائدة، إلا بقى إذا هو توجه لنفسه وخالفه. ومخالفة النفس موقف الواحد بقدر عليها، إذا ما كان أخذ نفسه بالعزيمة والمخالفة وكان يقظا، نفسه بترديه كما قلت. فإذا سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. شلون بقول له إني صائم؟ الناس بقولوا أنا جبان، الناس بقولوا أنا ضعيف. سيدنا بقول له الله بيعرف عداد الدراهم. قالوا جبان، قالوا ضعيف، أنت بتعرف حالك جبان ولا ضعيف؟ أو خايف منه؟ ما أنا خايف. أنت خايف من المخالفة، خايف من الإساءة، فأنت عين الشجاعة لديك. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني اللي بغلب غيره، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. دوم النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على الحقائق، دلنا على الأمور الجامعة. قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الشديد بالسرعة اللي بغلب غيره، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، غضب وكان قادر ينفذ غضبه حط حد، فهذا هو الشديد، هو القوي، لأنه هاد قدر على الشر واجتنبه، وقدر على الخير وفعله. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا دواء محمدي لكل من يشكو من نفسه وشدة شرتها وضررها. تملكها عند الغضب. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. كل واحد بيجي لعند النبي عليه الصلاة والسلام بيعطيه الدواء المناسب. هذا دواء التقاعس عن الصلاة في وقتها بنصحه. أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها وكل بيع مبرور. هذا مقصر مثلا في بر والديه، بيجي بيسأله أي العمل أفضل؟ أقول: بر الوالدين. ستة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم بأوقات متفرقة يسأله أي العمل أفضل، بيعطيه جواب على حسبه. فجاء شخص قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. استدلنا هذا الشخص يحتاج إلى هذا الدواء. فردد مرارا قال: لا تغضب. يعني فيك في خصال الخير إلا هالناحية هاي، سدة الزاوية هاي، سد الشر والشيطان اللي بيجيك من طرفه. لا تغضب. والصوم بدل ما يعطينا وساع لأنه في عبادة، صمته تسبيح، نومه عبادة، أنفاسه، الصائم في الحقيقة يترقى بالأنفاس. ليش؟ لأنه الصوم مستمر من طلوع الفجر إلى مغيب، كل نفس. والمين بيشعر فيها؟ اللي عنده صفاء مثل التوب الأبيض بين. أما إذا كان واحد ما عنده صفاء ما بيشعر. أما الصافي كل نفس من أنفاسه في تسبيح جديد وفي رقي جديد، كما قال المصطفى يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورقة. ويقال للصائم أيضا وللمصلي وللمسبح كلهم: اقرأ ورقة. فصيامه بدي يعطيه طمأنينة، وبدي يعطيه هدوء، وبدي يعطيه أخلاق فاضلة بعكس ما يكون لدى الناس من لبعض الناس، مو كل الناس. بالصيام هداك الوقت تشتغل مع بعض النزاءات والألفاظ الانفعالات كله هاد، قلنا والشيطان مصفد أصبح من نفسه. فهو إيش دوره؟ دوره ما ينفذ. هل اندفاع هاد نحو الانفعال يكبح جماعه؟ أولا نفسه تتهذب، ثانيا بصير عنده قوة وقدرة لمجابهة نفسه. متى ما صار عنده قوة وقدرة لمجابهة نفسه صار عنده قوة وقدرة لمجابهة ومجاهدة عدوه. أصلا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما قاموا بما قاموا به إلا بصبرهم على نفوسهم بالدرجة الأولى. قدروا عليها فقدروا على أعدائهم وهيمنوا عليهم. أما بتتصور إنسان ما مهيمن على نفسه بهيمن على غيره؟ هذا لا يمكن. فاقد الشيء لا يعطيه. قال: شفناه بالأول تغلب نالها اللحظات الأولى اللي فيها هالاندفاعها، لكن بعد ما بتلاقيه اللي بتقاعس مثل الخيل المي أصيلي. حدثونا أهل السباق أهل السبق، قل لك إذا كان واحد عنده خيل أصيلة واحد عنده خيل ما هي أصيلة، اللي فرسه ما هي أصيلة أول الأمر تسبق تنطلق، بينما اللي فرسه أصيلة بتنطلق أول شيء علمه وبتمكن، حتى إذا هاجت انطلق بسرعة الريح مر على هداك بخلفه وراءه أشواط. وهذا الإنسان إذا ما هو مزكى النفس أول أمر بجوز يندفع، اسمه فورة وقتية مثل فورة الحليب، لكن بعد ما بتلاقيه إلا تراجع. أما صاحب النفس المهيمن عليها، هيمن على نفسه هذاك الوقت، كل ما جاهد أكثر كل ما كان صار عنده قوة واستطاعة أعلى. هنا الصحابة الكرام سر انتصارهم 3000 بيقاتلوا 200,000 أو 300,000 في غزوة مؤتف مثلا وغيرها، في كل المواقع بتلاقي عدد المسلمين أقل. ليش؟ لأنه المسلمين أول الأمر نجيت من حيث الظاهر، كل ما لهم في القتال بيزدادوا قوة وبيزدادوا انطلاق، لأنهم يقاتلون بحق. أما الكفرة صحيب الأول عدة وعتاد وعدد، لكن كل ما لهم أول الأمر باندفاع، بعد ما بتلاقي إلا انحسار حسار رجوع هبوط، بالأخير يكون الانتصار للمسلمين على أعدائهم. ليش؟ لأنه بالدرجة الأولى انتصروا على أنفسهم. صار هذاك الوقت إذا حدثته نفسه بالهزيمة ما طوع. أما الكافر متى ما الأمر حمي ونفسه حدثته بالهزيمة ما بتلاقي إلا فترة عزيمته وانطلق، أنه عم قاتل بنفس، وهذه النفس لا يهيمن عليها. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفسي أو نفس محمد بيده، يقسم المصطفى عليه الصلاة والسلام، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خصوصا بعد الزوال تلاقي الصائم صار له لفمه رائحة من حيث الطبيعة مكروهة، هذه الرائحة المكروهة من حيث الطبع قال المصطفى عليه الصلاة والسلام هي عند الله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر عبادي. من هون أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه من أنه بعد الزوال للصائم لا يسن الاستياف، الصائم بعد الزوال بعد الظهر لا يسن له الاستياف إلى مغيب الشمس. ليش؟ لأنه هالرائحة هي التي تبدو في الطبع وفي الظاهر كريهة هي أحب إلى الله أو هي عند الله أطيب من ريح المسك. طبعا إذا كانت عند الله أطيب من رائحة المسك فهي عند الملكين أو الملائكة في جسم الإنسان أطيب عندهم أيضا من ريح المسك، ما بإذيهم بالرائحة هي. الثوم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، أيضا يؤذي الملكين اللي بتناول ثوم أو بصل يؤذي الملكين برائحتهما الكريهة. أما خلوف فم الصائم هذه الرائحة التي تبدو كما قلنا في الظاهر وفي الطبع كريهة هي عند الله أطيب من رائحة المسك، وأيضا عند الملائكة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، الملائكة روح مربوطين بالله، كل شيء يرضي المولى يرضيه وكل شيء يغضب المولى يغضبهم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. بقى عند الإفطار الصائم بصير في نشوة وسرور غريب روحاني. ليش؟ لأنه أدى مهمته، أطاع مولاه، فهالسرور هذا بغمر جوارحه قلبه وذراته. كل واحد بيشعر منا عند الإفطار بحس شعور غريب فرح. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، أنه قام بعبادة ربه وأدى ما عليه فهو شاكر، والشاكر يستحق المزيد. وإذا لقي ربه فرح بصومه. لقاء الله لا يتم، سيدنا بقول لا يتم لقاء الله إلا بعد موت، فإما أن يكون موتا طبيعيا وهذا يعم كل الناس، متى مات تأهل للقاء ربه بقى يلقى الله بما عمل، عمل خيرا لقيه بالعمل الخير الذي عمل، عمل شرا لقيه بعمله أيضا. فحدث عن سرور هذا، وحدث عن خيبة ذاك عندما يلقى الإنسان ربه، بتنجلي الأمور، ما ببقى هذاك الوقت غطاء على أمر أو على فعل أو على شيء. عملت خيرا ظاهر أو سر أو ما هو أخفى من السر، يعلم السر وأخفى، فهذا تجده عند الله لا يضيع منه ذرة واحدة. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة أدق شيء تعمله تجده أمامك بين يدي أحكم الحاكمين. فإن كان موتا طبيعيا لقي ربه بعد هذا الموت الطبيعي، وإن كان موتا إراديا، الموت الإرادي يكون أربع أنواع، موت الأبيض هي لأهل السير والسلوك والمجاهدة، موت الأبيض قال الجوع عندهم موت يعبر عنه بالموت الأبيض، يتحملون الجوع طبعا ويتبعه العطش، الموت الأخضر لبس المرقعات. سيدنا عمر رضي الله عنه لما مات وجدوا في ثوبه 12 رقعة، وما بعيب الإنسان عنده يلبس ما عنده، بيلبس ما عنده ويرقعه ويلبسه، وإذا نفسه غضبت قاومها، وفي هذا صبر، وتموت نفسه الموت الأخضر. الموت الأحمر أقوى، قال مخالفة النفس، تطلب نفسه أمر يخالفها، تطلب آخر يخالفها، سواء كان محرم أو مكروه أو مباح، كل واحد على حسبه. طلبت منه مثلا يذهب إلى مكان، هذا المكان فيه محرمات، خالفها، هالمخالفة تموت فيها نفسه موت جزئي. طلبت منه يسمع أمر محرم، خالفها، ماتت أكثر. طلبت منه إيذاء إنسان امتنع، ماتت كمان حتى تموت في مخالفتها موتات. يقال إنه أحد أهل الله نفسه حدثته بالجهاد، فقال لما نفسه حدثته بالجهاد قال يا رب النفس لا تحدث بالجهاد، فاكشف لي عن خبيئتها. قال الله كشف الحجاب بينه وبين نفسه، قال لماذا طلبت الجهاد؟ ملك عادي انت بتطلبي الامور اللي فيها مطلب نفساني حظ، الجهاد ملك حظ فيه. قالت لانك كلما طلبت منك طلبا خالفتني فتميتني، كل يوم عم بتموتني موتات، حتى عم بطلب منك بعض المباحات عم تمنعني منها، محرم ما بتساوي تخالفني فيه، مكروه ما بتساوي تخالفني فيه، حتى المباحات بطلب منك مثلا زيادة في الترفه تمنع، زيادة في الطعام في الشراب بتمنعني وان كان مباح، فانا مالي صبر، كل يوم عم بموت معك، كل ما خالفتني بموت معك موتي، فبروح على الجهاد بموت موتي وحدي وبخلص من الشغله. وهي حكمه وعبره، دوم انت بدك تكون في مخالفه نفسك بتموتها، هالموت هاد عين الحياه بالنسبه لها. ليش عم بتموتها بالحياه ما هي طيبه؟ عم تحييها في الحياه التي هي طيبه، ولكم في القصاص حياه. لما بتقتص من نفسك بمخالفتها تحيا حياه طيبه، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. صاحب اللب، صاحب القلب النير الطاهر، لا يزال العبد في مخالفه نفسه وفي إماتتها، يعني إماتة مخالفتها ومعاصيها. ثم عندهم الموت الرابع، الموت الأسود، قال هو تحمل الأذى من الناس. أنت عم تحسن للناس والناس يسيئون إليك، فأنت عم تتحمل، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هن عم يؤذوك وانت عم تحسن اليهم او عم تصبر، والاعلى اذا دعيت له. واحد اذاك اضر بك، فعل معك امرا فيه ايذاء فيه اضرار، انت صبرت عليه، كظمت الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال لأنهم يدعون لمن يؤذيهم. سيدنا قال كل من بيؤذيني، هي أكثر من مرة بطلب من الله ما ينتقم منه ويرد إليه، مو بس هيك، قال يجعله من أحبابه. أنا دعيت ربي، هيك بقول سيدنا، دعيت ربي كل من يؤذيني لا ينتقم منه ويرد إليه ويجعل من أحباب. وسبحان الله كثير من الأشخاص اللي أذوه وأضروا به رجعوا ورجعوا واعترفوا وتابوا، إن في حياته أو بعد انتقاله. كثير أشخاص، ما في داعي نعين أسماء، لكن واقع هدول ما بدعوا، يدعون لمن يؤذيهم. ليش؟ يقول لك هذا غافل، هذا جاهل، هذا بعيد، أنا علي أرده. هذا من خلق الله، عبد من عباد الله، لو كافر لو فاجر لو فاسق أنا بحاول أقضي على كفره على فجوره على فسقه، مو بقابله بالمثل. كل من بدعيني الله لا ينتقم منه ويرده إليه ويجعله من أحبابه، ودعوته النافذة مقبولة عند الله لأنهم أحبابه. فالله ما بخيب ولا بخجل أحبابه. فإذا كان إنسان اعتدى علينا ما لازم نقابله بالمثل، نقابله كما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه صلى الله عليه وسلم. فتحمل الأذى من الناس قلنا هو الموت الرابع وهو الموت الأسود، فلذلك يحصل لهم لقاء الله وهم في الحياة الدنيا، لأن نفسهم تموت هذا الموت الإرادي. إنهم أقول لك واحد حدثني قلبي عن ربي، صحيح صادق أنه ما بقى عنده بينه وبين ربه حجاب، لا نفس ولا هوى ولا مطلب ولا أمر من الأمور، ماتت نفسه الموتات الأربع. قلنا الموت الأبيض، الموت الأخضر، الموت الأحمر، الموت الأسود. تحمل الأذى من الناس، سيدنا قال بشوفة رحمة، الله سلط عليه الناس بشوفة رحمة ومحبة. دليلنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، كل ما بحبه أكثر ابتلاءه أكبر. أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فللصائم فرحتان يفرحهما، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، تساوي حسنة الله بضاعفة ضرب 10 ثم إلى 700 ضعف. 10 × 7 = 70، 70 × 10 = 700 ضعف، كرم إلهي. مع ذلك قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا ما له حساب، أي حسنة ثوابا قلنا إلى 10 × 700، كرم إلهي كبير. والله سبحانه وتعالى كرمه لا يحد، ليس له حدود وراء التصور. إنه الله سبحانه وتعالى في بعض ناس تصور صغير إنه الله منين بده يجيب كل هالشيء. الله عنده خزائن لا تنضب، غني على الإطلاق، يعطي ولا ينضب. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، هكذا في الحديث القدسي، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد ما سألته، ما بنقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط أو ينقص مخيط إذا أدخل في ماء البحر. جبنا أبرة دخلناها في ماء البحر وطالعناها، قلب الطالع. هكذا تمثيل. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني أعطيت كل واحد مسألته، قال ما بنقص إلا بهذا المقدار. وهذا تمثيل. إلا الصوم، قلنا كل حسنة إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن لا يحد، كرم إلهي واسع للصائم. يدع شهوته وطعامه من أجلي، هذا هو السر، الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه يدع شهوته وطعامه من أجلي. ثم في رواية مسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. أبواب الجنة متعددة، فباب الصائمين يقال له الريان. ليش؟ لأنه الصائم هذا من قبيل التسمية بالضد، الصائم يعطش، عطش من حيث الظاهر يعتبر إرواء لروحه ولعامل الخير فيه، فهو ريان، لذلك يدخل الجنة من باب الريان. دوم الإسلام ما فيه بس المظاهر، جاع يعني ضرر، لا، الجوع خير، عطش، العطش كمان فيه خير وفيه ارتواء من حيث المعنى. دوم الإنسان ملكه شيطانه، يا أما برجح طرف الملك، هذاك الشيطان هذاك الوقت شيطان بضعف، يا أما برجح طرف الشيطان هذاك الوقت الملك بضعف. فأنت وما ترجح، يا بترجح طرف الملائكة على طرف الشياطين، يا بترجح طرف الشياطين على الملائكة، وما تختار فاختر لنفسك ما يحلو. ثم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. بينا ليش اسم الريان، لأن الصيام فيه جوع وفيه عطش. قيل للأحنف: أتصوم في هذا اليوم الشديد الحر، في هذا اليوم الشديد الحر؟ قال: أصوم ليوم أشد حرا منه، أصوم ليوم أشد حرا منه. أنا صحيح عم بصوم بهاليوم الحار اللي فيه جوع فيه عطش فيه طول، لكنني أصوم ليوم أشد حر وأشد عذاب، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. يبشر الصائم نفسه خصوصا أو أكيد إذا كان صادق بصومه، أما إذا كان ما صادق عم صوم لأجل أن يقال، هذا سوف يحاسب ويكون صومه وبال عليه. ما نقول لا تصوم، نقول له صوم وأخلص في صيامك. فالصوم المخلص فيه والصائم المخلص في صومه يبشر نفسه، يهنئ نفسه، يدخله المولى سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد من باب يقال له باب الريان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. كل يوم بتصومه الله سبحانه وتعالى يباعد وجه الصائم عن النار 70 خريفا، يعني 70 عاما، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، أن العام في خريف واحد، فسبعين خريف يعني 70 عام، كل يوم 10 أيام، شهر كامل نوافل فيه. فأنت صيامك مو قليل عند الله، إلو عند الله يقع بقبول ويثيب عليه. وإن كان أنت بالأصل ما مرادك الثواب، إنه إذا ما في ثواب ما بصوم، لا بصوم، لكن الله راضي يكرمني كرامة إلهية أتقبلها لكن أصوم لأجله لا لأجل الثواب. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم الذي صامه لوجه الله، باعد بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وعن أبي سعيد أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. الصيام كأنه إشعار من المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنه، لأن العلماء اختلفوا، منهم من قال الجنة والنار لسه ما موجودات، منهم من قال لا موجودات بالفعل، الله سبحانه وتعالى خلقهما. وهذا الحديث يؤيد، فتحت أبواب الجنة، لا يفتح باب غير موجود، وغلقت أبواب النار، لا يغلق أبواب شيء ما هو موجود، وصفدت الشياطين. هذا في الصيام من مزاياه، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان، أبواب الجنان تفتح، يفتحها المولى سبحانه وتعالى ليتنسم عباده الصائمون نسمات الجنان الروحانية. بتلاقي في أثناء الصيام كل شيء، خصوصا بالنسبة للصائم، بحس في حياته جناني، بنقلب، أقول لك الزمان غير الزمان، والمكان غير المكان، والحياة غير الحياة، والأمور غير الأمور. ليش؟ لأنه تناسبت مع نفسه، نفسه مو أصبحت جنانية، أصبحت متناسبة مع هذا الشيء، كل شيء ينقلب لما يناسبه وما يوافقه. فالمولى عندما يفتح أبواب الجنان لعباده الصائمين ليتنسموا نسائم الجنان في هذه الحياة قبل الموت. إذا في الصيام ونحن بهالحال في الدنيا وفيها ما فيها من المكدرات، نحس بهذا السرور وهذا الصفاء الجناني، فما بالك غدا في لقاء الله يكون سرورنا وصفاؤنا وانشراحنا وفرحنا بالله أشد وأعظم. في هذه الأيام التي فيها الصائم يعمل الخير إلى جانب صيامه، يتوب، قدم التوبة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى قيام الساعة. الله سبحانه وتعالى في النهار يبسط يديه ليتوب من مسيء الليل، ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار. بكفي، كفى معصي، غفل، بعد، إعراض، ما لك معرض عني، أقبل علي. عم ببسط لك إيديه، هو عم بدعيك، عم سهل لك الأسباب، ليش فرض عليك الصوم؟ كان جعل الصوم اختياري، فرض عليك الصوم تيؤدك للخير غصب عنك إذا ما كنت أنت راضي. فرض عليك الصلاة، قال لك إذا ما بتصلي أمامك عذاب وعقاب وغضب، وهو ما بيستفيد من صلاتك، أنت بدك تستفيد. أوجب عليك ما ينفعك من صيام، من صلاة، من زكاة. فالله سبحانه وتعالى في الحقيقة هو الرب المربي لعباده. فرض علينا الصوم هو ما راح يفيده صيامنا ولا راح يضره فطر المفطرين. ليش فرضه؟ قال فرضه تيجبرك على الخير، تيرفعك الى مستوى مناجاته والرجوع اليه. فالتوبة في الصيام من أليق ما يكون بالصائم ومن ألزم. صائم وعاصي من طرف آخر، يعني طائع من طرف وعاصي من طرف، لا يليق. وهو المولى سبحانه وتعالى كرما منه عم تقبلك، عم بيدعيك يتوب عليك لتتوب أنت، يبسط يديه كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. هيلولة ما يخبرنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ايش عرفنا فيها؟ ايش قد فضل المصطفى كبير صلى الله عليه وسلم. يعني لو قمنا الليل والنهار وصمنا الدهر شكرا لله على نعمة المصطفى صلى الله عليه وسلم لكان قليلا وأقل من القليل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا حقائق ثابتة تنسير عليها، ما تركنا في غموض في أمر من الأمور، كل شيء بيّنه في الحياة وما بعد الممات. يعني هلأ أنا الآن في حال حياة لا أدري ما يجري بعد الموت، فالله سبحانه وتعالى كرما منه تفضلا ألهم وأوحى. والنبي عليه السلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. دلنا كما قلت في البدء على الحقائق، قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. قل بيّن لنا حقائق الحياة، حقائق الوجود المعاشية والدينية، كل بيّن لنا الخير فيها. مو بس هيك، تركنا على بينة في ما وراء الموت، ايش بدي يصير مع الإنسان، كله بيّنه المصطفى عليه الصلاة والسلام. مو بس هيك، أوضح لنا كثيرا من حقائق عالم الغيب. فالمؤمن في الحقيقة في جنة من الحقائق، من الفهوم، من البيان. وفي السماء رزقكم وما توعدون، بيّن أن الرزق مقسوم، وبيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كما أن صاحب الرزق يتبع الرزق، الرزق يتبع وأشد، فلا تتعب. كل بيّن. هات لنشوف غير المؤمن غير المسلم منين بدي يعرف الأمور هاي، منين بدي يوقن فيها. من هون حياته، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لأنه ما عنده معرفة، ما عنده علم، ما عنده بيان. أنا في هالحياة ماشي، بعد الحياة إيش بيصير فيني؟ ما عنده سابق تصور ولا سابق معرفة ولا سابق خبرة. ونحن الله سبحانه وتعالى قيد لنا النبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا كل شيء، ما يجري للإنسان وما يحصل، ولم يتركه في أمر من الأمور على غير بيان. قلنا في أمورنا المعاشية والدنيوية وما وراء الموت، وفي حقائق عالم الغيب كثير شغلات من عالم الغيب ما بنعرفها، بينها لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، إما عن طريق الوحي والقرآن، وإما عن طريق السنة، وكلها عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. المؤمن أحد الكفرة، حدثني شخص تاجر مسلم بتعامل مع تاجر ما هو مسلم، قال له نحن منهنيكم على اعتقادكم وفي السماء رزقكم وما توعدون، أن الرزق عندكم مقسوم، واحدكم اخر النهار حط راسه مرتاح على مثلا وساته، انه هذا اللي الله قسمه فانا راضي فيه.
واللي ما عجاني ما قسمتي، واللي عجاني مكتوب لي. أما قال له نحن ما عندنا هالعقيدة هاي، نحن أنا بدي أسابقك وأنت بدك تسابقني، يا بدي أصطادك يا بدك تصطادني. نحن عايشين ونحن نايمين في جحيم. فلاحظ حقيقة من حقائق الإسلام، فائدة من فوائده، كل خير كل فوائد من بينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعلينا نحن نكون سائرين ناهجين على منهجه. فمن جملة الحقائق التي بينها المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. قد ما عملت عبد الملك بن مروان لما حضرته الوفاة، كان خليفة وبطش ما بطش حتى استقامت له الخلافة والأمور، يقال في آخر حياته صعد المنبر بكى 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 حتى بلى لحيته بدموعه وقال: اللهم إن ذنوبي عظيمة وإن مغفرتك أعظم، اللهم إن ذنوبي عظيمة وكبيرة وإن قليلا من عفوك أعظم من ذنوبي، فاغفر بقليل من عفوك ذنوبي العظيمة الكبيرة. حتى إذا بلغ هذا الكلام الحسن البصري قال: لو كان هناك كلام يستحق أن يكتب بماء الذهب لكان هذا الكلام. قد ما كان الذنب عظيم، الرب مغفرته أعظم، بل بالعكس اللي بساوي ذنب وبعتقد انه هالذنب الله ما بغفره هذا اساء. من قال لك ما بغفره؟ عم تساوي ذنب يعني على الله صعب مغفرته؟ لكن اذا انت ما تبت التوبة الصادقة، ما رديت الحقوق، التوبة قول العلماء الى 3 شروط: ان يقلع عن المعصية، وان يندم على ما فعل، وان يعزم على ان لا يعود، وإذا كان فيها مظالم أن يرد المظالم إلى أهلها. متى ما فعل ذلك خلي يكون عنده شعور بأنه الله سبحانه وتعالى كريم، وإن شاء سوف يقبل. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هو عم بيأمرك بالتوبة، يدعوك إليها. أنت أسأت، أكلت نعمه، عشت على أرضه وتحت سمائه، وغذوت نفسك بنعمه وعصيته فيها، وبعدها أقول لك تعرجع لي، أنا بغفر لك، بتقبلك، بجعلك حبيب إلي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بس أنت خالف هواك وخالف نفسك، يعني شغلة فيها الخير العظيم والكلفة القليلة، لكن عند من؟ عند ذوي الألباب. لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة صادقة خالصة. يقال نصحت العسل إذا صفيته. فالتوبة النصيحة النصوحة التي هي توبة مصفات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي صافية صادقة ما فيها شائبة من الشوائب. صلاة والسلام والحمد لله.